Radio Dabanga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. السيول تجتاح أجزاء من ولايات القضارف والجزيرة والنيل الأبيض، وتحذيرات من أمطار غزيرة في ولايات دارفور الكبرى. وزارة الري تكشف عن زيادة منسوب النيل اليوم بنصف متر، وزيادة قدرها 300 مليون متر مكعب في إيراد النيل الأزرق خلال أسبوع. إصابة مزارع في نهب مسلح بمحلية قريضة بجنوب دارفور، وفتح المراحيل والمسارات والصواني بمحلية سرف عمرة. البرهان يؤكد عدم وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع، وبدء محاكمة 4 ضباط و7 جنود في جهاز الأمن بتهمة قتل الشهيد محجوب التاج. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. توقعت وزارة الري استمرار زيادة المناسيب يوم الثلاثاء بمعدل نصف متر في قطاع النيل الأزرق من سنار إلى الخرطوم والنيل الرئيسي شمال الخرطوم. وأكدت الإدارة العامة لشؤون مياه النيل بوزارة الري والموارد المائية تزايد إيراد النيل الأزرق من 100 مليون متر مكعب إلى 400 مليون متر مكعب في اليوم خلال الأسبوع الماضي، مع تقدم فصل الخريف وازدياد معدلات الأمطار بالهضبة الأثيوبية، مما أدى إلى ارتفاع كبير في مناسيب النيل الأزرق في محطات الرصيرس وسنجا وسنار وود مدني والخرطوم. وأشارت إلى أن خزان جبل أولياء شارف على اكتمال الملأ الأول لمنسوب 476.5 مليون متر مكعب، بينما تستمر بقية الخزانات مروي وسنار وسدي ستيت وعالي نهر عطبرة في تمرير الوارد من النيل الأزرق والعطبراوي. ودعت الإدارة العامة الجهات المختصة والمواطنين لاتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم، وسوف تواصل متابعة موقف الفيضان. تسببت السيول والأمطار بولاية الجزيرة في انهيار 115 منزلا جزئيا، وانهيار 3 مراحيض و3 مرافق حكومية، وإصابة شخص واحد في الفترة من 23 إلى 25 يوليو الجاري. وأعلنت هنادي الرشيد أبو شوارب مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة بولاية الجزيرة عن إعداد خطة محكمة لاحتواء الآثار السالبة لفصل الخريف وتوفير المطلوبات والاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وقطعت بعدم تسجيل حالات وبائية بالولاية. انهار عدد كبير من المنازل ودورات المياه في قرية الطائف بولاية النيل الأبيض جراء الأمطار الغزيرة وإغلاق المصرف الرئيسي. وقال مواطنون من القرية أن الأمطار تسببت في عزل القرية عن بقية أرجاء الولاية، وأشاروا إلى أنهم يعيشون أوضاع مأساوية، مطالبين السلطات بالإسراع في فتح المصارف وإنقاذ المنازل الآيلة للسقوط. قالت عفاف أحمد يحيى الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر السوداني إنه فرق متطوعي الهلال الأحمر ساعدت في الإيواء وإنقاذ المتضررين في الفاو، وأوضحت إنها تلقت تقارير من ولايات القضارف والجزيرة والنيل الأبيض. وقالت في تصريحات صحفية إنها شرعت في وضع خطة التدخل من النيل الأزرق وإلى الخرطوم بواسطة المتطوعين وبدعم الشركاء، ونوهت الإرسال 2 من المراكب إلى النيل الأبيض و2 في الجزيرة و2 بالخرطوم بجانب 4 قوارب أخرى وتدريب العاملين على استخدامها. وأضافت في هذا الخصوص:
الفاو دي برضها من المناطق اللي فاجأتنا، يعني دايما الناس تتكلم عن التغير المناخي أو التغيير المناخي، فحقيقة الفاو دي فاجأت كل الناس، لكن احنا برضو بالنسبه لينا اللي احنا حسي في فريعنا في القضارف دلوقتي نحن حقيقه يعني نكاد نتحدث على اننا نحن الوضع يعني مش تحت السيطرة 100%، لكن على الأقل خففنا ما يمكن تخفيفه يعني، والناس تطلع بأقل الخسائر الممكنة. ففي الفاو دلوقتي نحن حقيقة عندنا عدد كبير جدا من المتطوعين يعني مدعوم بالتوثيق والصور، يعني ساعدوا في الإيواء بالنسبة للناس اللي فقدوا منازلهم، وفي نفس الوقت إنغاذ الناس اللي ممكن ينغزوهم من مناطق الوحل ومناطق القرق.
وزعت غرفة طوارئ لجان المقاومة الفاو بولاية القضارف المعينات الأولية على 4 من مراكز الإيواء التي تضم 280 أسرة. وقالت التنسيقية في تقريرها أمس إنها وزعت المعينات بالتنسيق مع الهلال الأحمر والدفاع المدني وديوان الزكاة وإدارة الصحة وتنسيقية لجان مقاومة محلية الفاو، وأشارت إلى الصرف 15,000 جنيه لكل أسرة وتوزيع عدد من الخيم الكبيرة والصغيرة والمشمعات والنواميس، ونوهت إلى توزيع عدد من المواد بواسطة خيرين، ونبهت إلى الحاجة الماسة إلى المياه والمعينات الغذائية والخيام والمشمعات والمطابخ بجانب الأدوية والمبيدات وغيرها من الاحتياجات. وناشدت مواطني الفاو والقرية 19 و20 و18 وميجر 5 بعدم استخدام مياه الميجر لأنها ملوثة بمياه الصرف الصحي. حذرت وحدة الإنذار المبكر بالهيئة العامة للإرصاد الجوية من حطول أمطار غزيرة إلى متوسطة وعواصف رعدية تضرب ولايات دارفور الكبرى، وقد تتسبب في جريان عالي للمياه عبر الأودية والمناطق المنخفضة اعتبارا حتى صباح الثلاثاء. ودعت الوحدة في تحذيرها مستخدمي طرق المرور السريع للقيادة بحذر وقاطني المناطق المكشوفة لاتخاذ التدابير اللازمة، والمواطنين مراعاة وتنظيم أنشطتهم الخارجية بحسب التنويه، مشيرة إلى تأثر مناطق سلسلة جبال البحر الأحمر بالغبار المسار خلال ساعات النهار. كشف مواطنون عن ظهور أكثر من 40 حالة إصابة بحميات غامضة لم يتم تشخيصها بمنطقة أوسي في محلية حلاب بولاية البحر الأحمر. وقال الصحفي عثمان هاشم لراديو دبنجا أن مواطني أوسيف اشتكوا من عدم توفر الأطباء في المستشفى الريفي وعدم توفر الأدوية، ونبه إلى الوجود الكثيف للمعدنين الأهليين في المدينة مما يمكن أن يتسبب في نقل الحميات إلى مناطق أخرى، وطالب السلطات بالإسراع في إرسال أطباء ومعدات التشخيص وتوفير الأدوية. وأضاف الصحفي عثمان هاشم في هذا الخصوص:
شكى مواطنو حاضرة محلية حلايب مدينة أوسيف من ظهور حميات قريبة ضربت المنطقة وسببت في ظهور حوالي 40 حالة مصابة بهذه الحميات التي لم يتأكد تماما من نوعيتها. وشكى المواطنون أيضا من عدم وجود طبيب في المستشفى الريفي مستشفى أوسيف وانعدام الأدوية في صيدلية المستشفى، وكل الاعتماد بيتم على مساعد طبي في المستشفى، وده من ما يشكل خطر على الحالة الصحية في المنطقة، لأن انعدام الكادر سبب رئيسي في أما انعدام الأدوية سبب رئيسي في تدني الوضع الصحي.
أصيب المزارع محمد عبد الكريم حجر مساء الأحد بطلقة ناري في منطقة جندكو للعودة الطوعية التي تبعد 15 كيلومتر جنوب كريضة بجنوب دارفور. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أن المسلحين نهبوا حصانين وأطلقوا النار على المزارعين الذين لحقوهم مما أدى لإصابة المزارع ونفوق حصان ثالث. وأوضح أنه فزعا أهليا تحرك لتعقب الجناة بينما تم فتح بلاغ بالحادث لدي شرطة قريضة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف أحد المواطنين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
امبارح حصل حادث كده، حادث نهب من ميليشيات مسلحة جاء هاجمت منطقة جندكو وهو جنوب رئاسة محلية قريضة حوالي 25 كيلومتر جنوبا، هو دي منطقة للأوضة الزراعية. امبارح بالليل حوالي الساعة 2-2:30 ليلا الهرمية جو هاجموا على القرية ونهبوا 3 حوازين. أثناء تحركهم ناس القرية شعروا بوجود الناس ديل وبعد ذلك حاولوا أن يقاوموا، وحصل مبادلة بينهم، حصل مقاومة بين المجرمين وسكان القرية، تم قتل حسان واحد وشال حسنين الثاني ما شبهه، وفي نفس اللحظة جره المواطن محمد عبد الكريم.
بدأت بمحكمة الأراضي في الديوم الشرقية جلسات محاكمة 11 من منسوبي الأمن من بينهم 4 ضباط متهمين بقتل الشهيد محجوب التاج الطالب في كلية الطب جامعة الرازي في يناير 2019. وقال أحد أعضاء هيئة الاتهام عن أولياء الدم في كلمة أمام المحتجدين أن المحكمة برئاسة قاضي المحكمة الخاصة والمحكمة العامة مولانا زهير بابكر عبد الرازق رفعت الجلسة إلى الاثنين المقبل بعد استئناف أحد المتهمين قرار توجيه التهمة، وأوضح أن استئناف المتهم سيتم تحويله إلى النيابة للبدء فيه قبل مواصلة جلسات المحكمة. الجدير بذكر أن من بين المتهمين 4 ضباط في جهاز الأمن برتب عميد وعقيد ومقدم ونقيب، ويواجه المتهمون تهما تحت المواد 186 جرائم ضد الإنسانية و130 القتل العمد و21 الاشتراك الجنائي. وأضاف أحد أعضاء هيئة الاتهام عن أولياء الدم في هذا الخصوص:
في استئناف مقدم من واحد من المتهمين في قرار توجيه التهمة أمام النيابة. القانون بيقول إنه يشيلوا الملف ده يودوه للنيابة عشان تفصل في الطلب ده ونجي راجعين نواصل محاكمتنا دي. هذه الجلسة تم تقديم هذا الطلب بأنه في استئناف في النيابة، بناء عليه المحكمة قررت إرجاء مواصلة السير في الإجراءات لجلسة الاثنين الجاي. إذا الدفاع يتنازل من الطلب اللي قدمه في النيابة حنوالي السير في الإجراءات.
افتتح يوم الاثنين مركز العزل الجديد بمدينة برسودان حاضرة ولاية البحر الأحمر مستشفى برؤود سابقا، وقالت وزارة الصحة بالولاية أن سعاد مركز العزل الجديد 35 سرير مجهزة بكل المستلزمات فضلا عن توفر الأكسجين والكوادر الطبية المختلفة وجميع الأدوية. وأوضحت أن عدد الحالات المنوم بمركز العزل الجديد 7 مرضى يتلقون الرعاية على أعلى مستوى مع توسع الفرق الفنية في الفحص السريع مع قبول واسع من المواطنين لحملة التطعيم. من جهة أخرى أعلنت وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن إصابة حالتين بفيروس كورونا يوم الأحد، وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي أن الحالات النشطة في الولاية بلغت 6 حالات. أكدت تقرير الدوري للإدارة العامة للطوارئ ومكافحة الأوبئة الصحية أن العدد الإجمالي لتراكم حالات الإصابة بالكورونا حتى يوم أمس الأول بلغ 26,925 حالة إصابة بولاية الخرطوم بنسبة 29.3%، مع استمرار محلية الخرطوم في تسجيل أعلى معدلات الإصابة بعدد 9,387 حالة، في حين كشف التقرير عن تسجيل 1,853 حالة وفاة بالولاية منذ بداية الجائحة. ووجه المدير العام لوزارة الصحة الخرطوم لدكتور محجوب تاج السير منوفلي في اجتماع لجنة الطوارئ بوزارة الصحة الخرطوم الذي وقد بقاعة الوزارة بتكثيف ومضاعفة الجهود وخاصة في مجال تعزيز الصحة بنشر الرسائل التوعوية إلى كافة المستويات من مستشفيات ومراكز صحية فضلا عن تفعيل أقسام الجودة مع ضبط الإدارات والكوادر. أكد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع على قلب رجل واحد، مبينا أنه لا توجد أي خلافات بين القوات النظامية، وشدد لدي تهنئته منسوبي قوات الدعم السريع بعيد الأضحى المبارك. شدد على ضرورة الالتزام بالتماسك بين مكونات الأجهزة النظامية من أجل استقرار وحماية البلاد والعباد، وقال أن قوتنا في وحدتنا، الجيش والدعم السريع حاجة واحدة ولا مجال المتربصين أصحاب المصالح الشخصية، مضيفا النار تحرق أجسادنا من أجل رفعة البلاد. وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
قوتنا في وحدتنا، ما عندنا حاجة تانية غير أن نقول الكلام ده ونردده، وما في زول حقيقة فرقة يدخل بيناتنا. تأكدوا من الكلام ده، أصلا ما حنخلي فرقة لزول يخش بيناتنا. قوتنا في وحدتنا، قوتنا في وحدتنا، كلام ده غير أنه يصل لكل زول، كل زول من منسوبين في أي مكان. نحن طالما موحدين السودان ما بتجيوا عوجة، طالما متفقين السودان ما بتجيوا عوجة، ونحن الحارسين السودان، ونحن الحامين السودان، نحن الحارسين الناس ديل والبلد دي كلها حارسينها نحن ديل. ما في زول تاني بحرسة، ولا في زول تاني بصونة، ولا في زول بحافظ عليها تاني غيرنا نحن.
بدأت لجنة حماية الموسم الزراعي بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور أمس الاثنين عمليات فتح المسارات والمراحيل والصواني بوحدة وسطاري الإدارية التابعة للمحلية، والتي تنفذها اللجنة في إطار الاستعدادات المبكرة لتأمين الموسم الزراعي الحالي. وأطمأنت اللجنة برئاسة مختار آدم عبد الله المدير التنفيذي للمحلية على موقف تنفيذ فتح المسارات والمراحيل. وأشار المدير التنفيذي خلال مخاطبته الإدارات الأهلية والعيام بوحدة وسطاني الإدارية الغريب دور ممثل المزارعين وممثل الرعاة إلى أهمية استدامة الاستقرار الأمني وتحقيق السلام الاجتماعي والتعايش السلمي، مشيدا في الوقت نفسه بروح الانسجام بين المؤسسات الأمنية بالمحلية. طالب وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم هيئة الجمارك بتسريع إجراءات تفريغ البواخر في الميناء لتفادي الأموال الطائلة التي تدفع نتيجة تأخير عملية التفريغ. وقال الدكتور جبريل إبراهيم خلال زيارته هيئة الجمارك بغرض التهنئة بعيد الأضحى المبارك أن وزارته تعمل على توفير الموارد من أجل تطوير التأمين الصحي ودعم مشروع سلعتي الذي قال أنه يحتاج لتمويل كبير، وأشاد بالدور الذي تطلع به هيئة الجمارك في سلامة وأمن الوطن والحفاظ على مكتسباته. أعلن مدير إدارة المصادر بهيئة مياه ولاية الخرطوم خالد محمد حاج النيل عودة الإمداد المائي لبعض المناطق التي تأثرت بانقطاع الخدمة خلال الأيام الماضية، وأشار إلى تلقيهم إخطار من إدارة المياه بمحلية الخرطوم باكتمال أعمال صيانة الخطوط الخارجية من محطة المقرن الأطراف الصناعية غابة الصمت. وأضاف فتحنا الآن 3 طرمبات سعة 1500 متر مكعب في الساعة من أصل 4 على أن تدخل الرابعة الخدمة بعد ساعات، فيما قال مدير إدارة المياه بمحلية الخرطوم عارف آدم أنه انقطاع الإمداد المائي عن بعض أحياء الخرطوم نتج عن إيقاف جزئي في محطة المقرن بأغراض صيانة خطين رئيسيين في مناطق الأطراف الصناعية وغابة الصمت. وأوضح مدير إدارة المياه بمحلية الخرطوم أنه الصيانة تشمل الخط 24 بوصة الواصل لنقطة الأطراف الصناعية وغابة الصمت. وأشار آدم إلى أن المناطق المتأثرة نتيجة أعمال صيانة خطوط المياه هي السجانة والديوم والعربية الأمارات والامتداد والنسهة والعشرة. أعلن المدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي إيدي راو عن جهود في قضية الموظفين المفصولين المعتصمين في الفاشر، وإنها في طريقة إلى الحل في المسارين القانوني والإنسان عبر المكتب القطري. وبحث والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن والمدير القطري لبرنامج الغذاء العالمي بالسودان مستر إيدي تعزيز سبل التعاون بين الجانبين والمشكلات المتعلقة بتقديم الخدمات الإنسانية للنازحين والعائدين، إلى جانب الترتيبات الجارية لبرنامج الدعم المباشر ثمرات والذي ينفذه برنامج الغذاء العالمي بالتنسيق مع وزارة المالية. أعلن شرطة ولاية الخرطوم ضبط 35 من معتادي الإجرام والمتهمين أسفل كوبري المنشية أسفل برج الاتصالات والجريف غرب والسوق الشعبي الخرطوم والمعمورة. وقال المكتب الصحفي للشرطة أنه بعض المتهمين ألقي القبض عليهم أثناء شروعهم في كسر زجاج عربة وآخرين في إطار الحملة المنعية. وقال المكتب الصحفي للشرطة أنه تم اتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الاختصاص، وأشار إلى ضبط 3 متهمين بحوزتهم عدد 4 بطاريات سيارات مسروقة بجهة المعمورة الشرقية الخرطوم وبمنطقة الشجرة شمالي الخرطوم. وتمكنت قوات الطوف الليلي من ضبط 4 متهمين وبحوزتهم غسالة ملابس، وبمنطقة السوق الشعبي الخرطوم نجح فريق المباحث المختص بالعمل الوقائي من ضبط متهم من أنشط معتادي الإجرام متخصص في جرائم النهب والسرقة وتوزيع الحبوب المخدرة بواسطة دراجة نارية بدون لوحات. اتهمت لجنة المعلمين السودانيين جهات لم يسميها بأنها تريد تحويل وزارة التربية والتعليم إلى بؤرة صراع سياسي وحزبي سيلقي بآثار سالبة على العملية التعليمية بكاملها. وأوضحت لجنة المعلمين في بيان يوم الأحد أن القائمة التي تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي والتي حوت تصنيفا حزبيا للمعلمين والمعلمات العاملين بوزارة التربية والتعليم الولائية ومكاتبها في المحليات كذبا صراحا وتلفيقا، وأن الغرض منها تحويل وزارة التربية والتعليم لبؤرة صراع سياسي حزبي، محذرا من أنها سيلقي بآثار سالبة على العملية التعليمية بكاملها. وأكدت اللجنة في بيانها على أن الانتماء للجنة المعلمين السودانيين لم يكن مرتبطا بحزب معين، وأشارت اللجنة إلى القيام بكافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على حقها. الخبر الأخير في النشرة، استقبل مطار الخرطوم الدولي 12 طائرة أثيوبية هبطت فيه اضطراريا ليلة الأحد وصباح الاثنين لسوء الأحوال الجوية وتدني مدى الرؤية إلى 800 متر فقط في مطار أديس أبابا. وكانت الطائرات التابعة للخطوط الجوية الأثيوبية متوجهة للعاصمة أديس أبابا قادمة من عدد من المطارات الأوروبية والأسيوية. وقال المهندس إبراهيم عبدان رئيس سلطة الطيران المدني في تصريحات صحفية أن سلطات مطار الخرطوم قد تعاملت بمهنية عالية وبتنسيق تام مع كافة الجهات ذات الصلة، واستقبلت الطائرات الأثيوبية وقدمت لها كل الخدمات الفنية واللوجستية اللازمة حتى مغادرتها بسلام بعد تحسن الأحوال في مطار أديس أبابا دون أن تتأثر خدمات المطار وجداول طيران المعتادة إطلاقا. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء. ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات، هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. وكما عودناكم في الحلقات السابقة والحديث عن العدالة الانتقالية، إننا بنلتقي بعض الناشطين والمهتمين من الشباب ومن المتأثرين، وبنستمع لهم، نستمع لآرائهم، لفهمهم، لمطالبهم في مسألة العدالة الانتقالية. مرحبا.
محمد عبد القادر أبرشي، ناشط في مجال العمل المدني. بخصوص موضوع العدالة الانتقالية، هو واحد من الأدوات اللي تمتلك الثورة من أجل إعادة بناء الدولة، ويبغى لرؤية قانونية ودستورية بتكون مستلهمة من مسألة إنه في تغيير حقيقي على نظام كان مستبد، أو هي واحدة من الحلول اللي الناس بترجع لها في حال الحروب والاقتتالات الداخلية. يمكن أقرب التجارب اللي ممكن يتبعها الشعب السوداني في مسألة العدالة الانتقالية تجربة المغرب، وبنفتكر إنه أي تأخير في مسألة تنفيذ العدالة الانتقالية ده هو بيأخر في وبينقص من القيمة بتاعة العدالة الانتقالية كفكرة. هي عادة بتعقب الثورة مباشرة، وبيتم فيها إجراءات واضحة ومحددة وعلنية وشفافة كما حدث في جنوب أفريقيا.
مصطفى خاطر خليل، العامل العام لشركاء الثورة والتغيير. أنا سعيد أن أكون في راديو دبنجا وتحدث عن العدالة الانتقالية. حقيقة الواحد لما نيجي نتكلم عن العدالة الانتقالية لابد أن نثبت بعض الحاجات اللي حدثت أخيرا في السودان، اللي هو التغيير والثورة السودانية حدث بعد التغيير. لكن لما نيجي نتكلم عن العدالة، ما في حقيقة يعني شيء واقعي وملموس قدم على مستوى العدالة الانتقالية للمواطنين على مستوى معسكرات النزوح، أو في مستوى مناطق الحرب في دارفور والنيل الأزرق، أو حتى على مستوى شتى الولايات في مناطق التظلم الحصل اللي هو في 30 عام، اللي هو الآن ضمن في القضايا اللي هو في قضايا القومية في اتفاقية جوبا. حقيقة الآن السؤال اللي بيطرح نفسه، ليه المسؤولين الآن يتفرجوا الآن في شعارات الثورة الآن بيتكلموا عنها، اللي هو الشعارات الحقيقة اللي استخدموها الشباب والمناضلين في تغيير الواقع الحاصل المرير 30 عام، اللي هو شعار حرية سلام وعدالة. ما في سلام بتجي من غير تطبيق عدالة. المتكلم بها عدالة هو عدالة داخلية فيها مصالحة، فيها مساواة، على أساس إنه فعلا إنه العدالة اللي بنتكلم بها عدالة على مستوى الواقع الاجتماعي في التشريد الحصل في الاغتصاب.
منال إبراهيم حسين ولاية جنوب دارفور مدينة نيالا عضو ملتقى نساء جنوب دارفور. العدالة الانتقالية هي مجموعة من القضايا والأشس القضائية والقير القضائية اللي طبقتها دول كثيرة عشان تعالج بها الانتهاكات والجرائم الوقعت ضد الإنسانية. العدالة الانتقالية معنية بالمسائل المتعلقة بجبر الضرر وكشف الحقائق بالنسبة للانتهاكات الوقعت على الضحايا. والعدالة الانتقالية تهدف أساسا إلى تحقيق المصالح الوطنية، لكن تسبق المصالح الوطنية تعويض للضرر والمساءلة وكشف الحقائق والإصلاحات المؤسسية أو إصلاحات مؤسسات بعينة بإطار مفاهيمي واستراتيجي عشان يكون في تفعيل لقوانين العدالة الانتقالية. العدالة الانتقالية مؤسسة أدلية مهمة خاصة في دارفور، لكن مع الأسف المؤسسة ذاتها حضمت حقوق من انتهكت حقوقهم، لأن السودان صادف على مصفوفة وقانون بتاع العدالة الانتقالية لكن لم تدخل في حيز التنفيذ، وبالتالي ما في آليات متوفرة للتنفيذ لأنه ما في إرادة سياسية حادبة وجادة وتعمل بكل حيادية للتنفيذ. ما لم يتم إشراك كافة أطراف الشعب السوداني خاصة في دارفور كأصحاب مصلحة وأخذ رأي الضحايا ضحايا الانتهاكات، لا يمكن للعدالة الانتقالية أن تكون واقع يمشي بين الناس.
ومن بين الناس اللي تحدثوا لنا برضو أستاذة فاطمة حسين، فاطمة أيضا مهتمة التقيناها. فاطمة مرحب بك.
ناس قاعدين، واحد رفع يده زي ده بقول لي انت ما عندك مساحة. ليه؟ انا ما عندي مساحة عشان جلابتي مقدودة ولا بيتي قاش ولا ساكن في كرنوك ولا نعلي عشان مربوط بزعفاية ولا بهبل. يا جماعة ما نتكلم، انا لازم تدوني مساحة ولازم نتكلم. انا بني آدم وانا جبتوني قاعد في الجودية ده، عندي حق نقول. انت ما تنظر للناس بلبسهم واللابسينه، انظر لكلام الناس. ان احنا كلام الفاهم ده نحن دارين اي زول، حتى الزول لو كلامه ما سمع لكنا لهجه برطن بلخبط في الكلام، ان احنا نحترم رايه لانه ده لغته وده اسلوبه. ان احنا ده لغتنا، ان احنا كلنا بنكسر وعندنا لهجات وعندنا لكنات وبنرطنه. اي لازم يعني تسمعوا لي، تسمعوا لي كلامي ده لو مكسر وما في زول يضحك ولا يقول كده، برضه تسمعوا لي كلامي عشان لازم انت تحترمني انا بحترمك. ويا جماعه بالعداله الانتقاليه بكون في مصالحات خلاص، ونحن الأدالة دي ما بتتحقق إلا إذا الدولة دي حاكمت المجرمين زي ناس رواندا. في مجرمين حاكمهم، المجرمين الخاتينهم في السجون، ما يخدتهم في السجون بموتوا ساكت وما حاكمهم، هذين يومهم يتم والموت ده ما يوم خلاص قاعدين في السجون، خليه حاكمهم ربنا فرج ليه، خليه يفرج ليه، والحكموا له بالإعدام يحكم والحكموا معبد يحكم عشان الناس ذاته يعرفوا. يعني النازحين واللاجئين في المعسكرات يا جماعة نازل حقوقهم كلها محدومة يا جماعة، قتلوا لهم ناسهم والأوين ديل تلم ولا عندهم رجال ولا عندهم أي شيء، قاعدين بس والصبيان ذاته ماتوا. والله يا جماعة ناس دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردستان بعانوا معانا، وليلة يا هم قاعدين في المعسكرات ولا في جديد ولا في قديم.
شكرا جزيلا فاطمة، شكرا كل الإخوة والأخوات اللي تكلموا من خلال هذه الحلقة، وكل تساؤلاتهم وآراءهم دي نحن بنحملها لضيف هذه الحلقة الأستاذ صلاح الدين آدم النور. أستاذ صلاح الدين اتكلم لينا قبل كده عن قضية العدالة الانتقالية، لكن دارين نواصل اليوم ونشوف يعني شنو المطلوبات الأساسية والتحديات الواقفة في طريق تحقيق العدالة الانتقالية.
مواصلة لحديثنا السابق عن العدالة الانتقالية، والذي تكلمنا فيه عن ضرورة إنشاء مفوضية العدالة الانتقالية والإسراع بقيامها، نتكلم اليوم عن الإجراءات الخاصة تحقيق العدالة الانتقالية. في الواقع العدالة الانتقالية عشان يتم تحقيقها بتتطلب مجهود رسمي وشعبي، والعدالة الانتقالية عملية معقدة وعميقة ليست بالبساطة التي نتصورها. أولا فيما يتعلق بالجانب الرسمي أو الجانب الحكومي، المطلوب من الدولة بجهازها التنفيذي والتشريعي والقضائي أن تقوم بوضع قوانين تكون موائمة للمعايير الدولية ومواثيق حقوق الإنسان، ثم من بعد ذلك تحصل عملية بتاعة تفكيك بنية الفساد والاستبداد، وذلك بإعادة بناء المنظومة الأمنية والمنظومة العدلية وحتى المنظومة السياسية بأسس جديدة، بحيث أنه تقدر تضمن عدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي وقعت في العهود الظلامية.
أستاذ صلاح الدين، بالتأكيد هنالك إجراءات وخطوات مطلوبة لتحقيق العدالة الانتقالية.
إجراءات تحقيق العدالة للضحايا بتشمل لجان التحقيق أو لجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة، ولجان الحقيقة والمساءلة والمصالحة عشان تقوم بعملها بتطلب تعاون من الجاني وتعاون من الضحية على السواء. طيب تعاون من الجاني، إنه الجاني لابد إنه يكون على استعداد للمساءلة والاعتراف بجرمه والندم على ما بدر منه، والتعاون من الضحية هو يكون برضو على استعداد للتعاون فيما يتعلق بجانب المساءلة أو المصالحة الاثنين معا. نحن مثلا عندنا هنا نضرب مثل بأنه بعض المؤسسات، وأنا أعني بذلك هي المؤسسات الموروثة من النظام البائد، يعني هي بتحاول أنه تحمي أفرادها من المساءلة وما بتعترف بأنه هم ارتكبوا جرائم في حق هذا الشعب، ودي برضو تكون عائق من عوائق تحقيق العدالة الانتقالية، وبالتالي لابد أنه يحصل تغيير في مفهوم هذه المؤسسات أو في عقليتها عشان تتعاون مع الأجهزة القائمة بتنفيذ العدالة الانتقالية. نحن بنتكلم عن تغيير هيكل في بنية الدولة. تغيير هيكل في بنية الدولة لابد أن يكون في تغيير كذلك في مفهوم العدالة الانتقالية لدى التنظيمات السياسية. التنظيمات السياسية ذاتها هي مفترض يعني تنظر للعدالة الانتقالية باعتبارها أنه هي ضرورة من ضروريات الانتقال الديمقراطي، وهي ذاتها تعمل في كادرها الداخلي على أساس أنه توطي للمسألة بتاعة العدالة الانتقالية، وما يعتبر أنه مسألة تكتيكية أو المسألة ضرورية لتثبيت مواقعهم في الصورة.
دارينك في الختام تكلمنا عن دور المجتمع الدولي في مسألة العدالة الانتقالية، شنو دور المجتمع الدولي؟
الدولة بتحتاج لدعم فني من المجتمع الدولي لتحقيق العدالة الانتقالية، وخاصة في الجوانب المتعلقة بإعادة البناء، وكذلك في الجانب المتعلق بإجراءات جبر الضرر سواء كان بطريقة فردية أو جماعية. وعندنا دول حوالينا كثيرة جدا استفادت من دعم المجتمع الدولي، سواء كان دعم فني أو لوجستي، وفي تجارب كثيرة جدا يمكن الاحتذاء بها في محيطنا الأفريقي أو المحيط الدولي. وبالتالي يعني المسألة بتاعت العدالة الانتقالية بتتكامل فيها كل الأدوار، أدوار شعبية ورسمية ودولية وإقليمية كذلك.
أستاذ صلاح الدين، شكرا جزيلا لك. صلاح الدين آدم النور، المحامي والناشط في حقوق الإنسان. السادة والسيدات، شكرا لكم، ولا من نلقاكم في حلقة جاية. أقول لكم مع السلامة.
راديو دبنجة يقدم الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة، حول سلسلة حلقاتنا الخاصة والممتدة بفيروس كورونا والتوعية الشاملة بخصوص المرض. سعداء اليوم أن نلتقي بدكتورة إصلاح إسماعيل المدير الطبي لمستشفى الشعب، ويعد من أكبر مراكز العزل في ولاية الخرطوم. مرحبا بك يا دكتورة، وبداية يا ريت لو وضحت لنا سير الأوضاع الصحية الخاصة بالكورونا الآن في مركز العزل في مستشفى الشعب.
أنا أرحب بكم وأرحب ببرنامج كنداكة وفي راديو دبنجة، وإنت كنداكة نمبر ون، وكل مضيفاتك إن شاء الله كل السودان يكونوا كنداكات، وهم الكنداكات البدن البلد لأنه هم مصنع الرجال. يعني أنا مثلا عندي في الشعب عندنا يعني ده الأسبوع الثاني الحالات قالة شديد شديد خالص، يعني تقريبا يعني عندنا أسبوع كده كانت من 4 حالات ما زادت، جات يومين كده بقت ما فيش خالص، حتى لنا يومين عيانين بس.
يعني في انخفاض لحالات الكورونا في مركز العزل بمستشفى الشعب؟
انخفاض واضح شديد، يعني برانا أنا كزول الاستشاري بتاع عمر الصدر وزول عندي مركز بتاع عزل، عدد الحالات قال لي شديد تقريبا بالنسبة لنا بنسبة 90%.
والانخفاض يعني سبب شنو في تقديرك أنت كمشرفة على مركز العزل في مستشفى الشعب؟
في تقديرنا ممكن نقول الناس حابة بقى التوعي والتضعيم، ممكن نقول التضعيم له دور يعني.
نعم
قلت لك، يعني أنا من تجربتي الشخصية في أسرتي جاتنا حالات بتاعت كورونا، كانوا ما مقتنعين بالتطعيم، من أحدثين حالات دي الناس كلها مشت الطعام.
يعني إقبال المواطنين على التطعيم دي واحدة من مسببات يعني خفض المرض في مراكز العزل؟
يعني إحنا مثلا عندنا في الجرعة الأولى الناس أغلبها كانت ما جات، يعني إحنا عندنا الناس نحنسهم والحاجات تعالوا الطعام وما مقتنعين، فجأة الناس كلها دارت تيجي في الطعام اقتنعت، لأنه أي أسرة أي بيت حصلت فيه حالة بقى الإقبال على التطعيم بنسبة زادة.
طيب ما مدى يعني تهيئة المركز لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهل تعانون من بعض التحديات أو صعوبات يعني بتواجهكم في المركز بصورة عامة؟
والله شفتي طبعا هو مركزنا ما أولي بيقعد العيام مفروض يقعد كم ساعة بعد ذلك يمشي للمركز السكندري الثاني، يعني نحن عندنا مسار العيام من يجي داخل بالمستشفى في الصرايات محل الفرزي ده بيعملوا له العلامات الحيوية والفحوصات والحالة العامة للعيان، يا مشى نحن ما قلبه صدر المستشفى، يا مشى حوادث القلب، يا الصدر، يا مشى العزل بعد ذلك بيرفعوا عندهم السيستم بيرفعوا لناس العي سي سي على حسب حالته وحاجاته بيقوموا يحولون المركز الثانوي. احنا ما اول يعني العيام مفروض ما يقعد لو قعد بالكثير 24 ساعه.
نعم
هاي هو فيه 12 سرير بتاعنا بندي فيه اكسجين عادي ما اكثر من ده، وبياخذوا له العلامات الحيويه بتاعته.
نعم
لانه مركزنا مركز اولي، يعني العيان زين بتستقبل العيان اول مره اللي عنده اشتباه، لكن في لحظته عنده فرده بتس بيعملوا له وبيعملوا له صوره مقطعيه بجداه والفحوصات الثانيه تحت الدم والحاله العامه، وبيعملوا له العلامات الحيويه الاكسجين ضربات القلب ومعدل التنفس وضغط الدم، يقيسوا له الحاجات دي. لو بقى بمشي بدخل المركز بتاع العزل بعد ذلك بترفع للسيستم بتحول للمراكز اللي هي فيها اوض وفيها عنايات بسيطه وعنايات مرتبه، ولا واحد ممكن في محله ده بعد يومين مرق البيت، لكن اغلبهم بيتحولوا المراكز الثانيه هي فيها عنايه اكثر وفيها حاجات اكثر، فيها المونيتور اللي بيقيس العلامات الحيويه وكده. بتاعنا اولي زي المحل اللي بتجمع العيان وبعد ذلك بيمشوا بودون المحل الثاني.
قبل ما تهبش خشمك،
قبل ما تهبش انفك،
قبل ما تهبش عينك،
لازم تغسل ايدينك،
غسل ايدينك ديما بالماء والصابون
ولمده 40 ثانيه كده انت في المضمون.
قبل ما تاكل يا سمحه لازم نغسل ايدينا،
والعطسه كمان والكحه
لازم جوا المنديل،
اعطش في الكحه من جوا لو ما عندك منديل،
اوجح في الكحه من جوا كان ما عندك منديل،
نرمي المنديل في السله ما نرجع في الحله،
فورا نغسل ايدينا ونوري كل اللي حوالينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
طول ما بنغسل ايدينا كورونا ما بتجينا،
لو عيانة وعجينا واتجنب يا هالزحمة،
اقعد في بيتك احسن والبس كمامتك اضمن،
اغسل ايدينك عمو اغسل ايديك كتير،
دي كورونا ما بتجينا طول ما بنغسل ايدينا.
طيب يا دكتور إصلاح، هل رصدتم أي حالات وفاة خاصة بمركز العزل هنا في مستشفى الشعب خلال اليومين الفاتوا دين؟
والله في الفترة الأخيرة الوفيات ما فيش، كان الجماعة في كوفيد ون وكده، لكن حقا ما في إلا نادر، ما حصل قريب ده عندنا وفيات، لكن
نعم.
شهر 6 ده بدأ وكده وفيات ما في.
طيب من خلال المصابين يعني اللي بتوافدوا على المركز، هل لاحظتوا أي اختلاف أو يعني نوع مختلف من أنواع الكورونا يعني عندكم هنا في المركز؟
نحن أوريك المركز بتاعنا ومستشفانا بتكون مختلفة من الثاني بشو، لأنها أساسا هي مستشفى فيها حوادث بتاع القلب وصدر، يعني الناس بتجد أعراض الصدر العادية اللي عندنا زمان قبل كورونا، وبعليك الكلام يعني مثلا ما بيجي واحد عنده وجع راس، عنده وجع بطن، عنده سخانة بول كده، لا بيجينا زول عنده ضيق في التنفس، ضربات قلبه زايدة، عنده قحة كده يعني، لأن المستشفى
نعم.
المستشفى تخصصي لأمراض القلب والصدر
نعم.
عشان كده ما بيجونا ناس عندهم أعراض تانية إلا يكون حصلت لهم يعني يكون عندهم من زمان حاجة تانية.
نعم. طيب كثير يعني من المواطنين أو الناس بيشتكوا من سوء الأوضاع في مراكز العزل، هل وزارة الصحة يعني قائمة بدورها تجاه أو قائمة بواجبها تجاه مراكز العزل في الخرطوم؟
صراحة كلمة الحق، وزارة الصحة دعمتنا للآخر، والNGOs المنظمات التطوعية والناس البرة السودان من كورونا بدأت بتدعم الصحة، تدعم والغير الصحة تدعم بكل الحاجات كل المعينات، أي روم أتوزن لدرجة طلع الكادر الطبي الشغال بتدعمون الوزارة وبتدوم قروش وكده يعني.
نعم يا دكتورة، رغم الجهد المبذول من وزارة الصحة في الاشتراطات الصحية، لكن برضو بتلقي يعني بعض المواطنين هم ما مهتمين بالاشتراطات الصحية يعني، وبيتعاملوا يعني حتى لما يجوا المستشفيات ويعني بيمشوا الأماكن العامة بيتعاملوا بعشوائية.
قلت لك بصورة عشوائية، وبالرغم من المصاغات والتنظيف العام منه، لكن المواطن السوداني ما تتقبل، يعني مثلا الكمامة دي انت من تجي داخل ألبس الكمامة عمل كده ولا بيشتغل بيك شغل ولا بيشتغل بيك شغل، يعني من الناحية دي السلوكيات بتاعت المواطن السوداني والشعب السوداني والمرافقين عندنا والزائرين دي أكثر حاجة بتواجهنا السلوكيات، يعني تلقى في عيان ما نحن مستشفانا فيها الكوفيد والنون كوفيد، الناس الباقين يعني بيجوا تزوروا دي تلقاهم قاعدين وجايبين الشفة من الباب، الطرب والمشاكل بتحصل يعني دي السلبيات اللي بتواجهنا، التقبل بتاع المواطن للإرشادات وللكلام المفروض نحن نعمله له من ناحية بتاعت انت مفروض تنظف الحاجة دي ومفروض تعمل كده ومفروض ومفروض ومفروض، يعني حتى من الباب مفروض ما لبست كمامة ما بتدخلها، عرفتي جوا الناس مفروض ما تقعدوا، الأطفال ما يجوا، الناس الكبار، الزيارات، أي عيام معهم مرافق واحد كل يوم دي المشاكل اللي بتواجهنا، التحديات والضرب والمشاكل مع الكادر الطبي والحاجات الزي دي، عرفتي؟ وتاني نعم. عندهم فهم تاني انه الايام بتاع الكوفيد ده علاج الاكسجين، الضرب بس الاسطوانه قاعده يقول لك ما في اكسجين ما في وقوم قاعد، لكن ده يلاقي 10 اسطوانات تقعد قصاد عيانه ده، يعني ما بعرف هم ما في حاجات سلبيه. الاعلام له دور، اللي هو الاعلام المقصود النت المالتي ميديا لها دور، بيقولوا ما فلان داك مات عشان الاكسجين ما في، فلان داك عشان هم ما فاهمين ذات الاكسجين بتدوم فين وشنو كده يعني. دي اكثر حاجه تحديات احنا ممكن تكون هزمت الفكره يعني، عرفتي؟
نعم.
لو الناس انتدمت بالحاجات دي كلها كان بيكون من احسن كون بنكون عبرنا، كان بيكون عبرنا من الكورونا.
نعم
يعني انا بقول لك تجربتي الشخصيه، انا عندي عمي توفى قبل 3 أشهر بكورونا، وعملنا اعلان انتهي العزام انتهاء مراسم الدوله، وقالوها في الميديا وقالوها في كمية البشر الجونة ذاتنا ما عرفنا نعمل، بقينا واقفين في البار بندي الناس الكمامات وبنديهم الصنصوبات، الناس قاعدين
نعم
يعني ما بتفرق بين الزول البسيط والزول المتعلم، كلهم واحد، عرفتي؟ دي الحاجة الحازمة، الفكرة أساسا وقع عليكي كلامي دي الحازمة.
نعم.
لكن لو كل الناس التزمت بالإرشادات الصحية وبالحاجات وكله ناس كده 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 كان عبرنا زمان من الكوفيد الثانية، ما كان دخلنا في الكوفيد الثالثة دي. لكن الحمد لله بالنسبة لنا نحن كاستشاريين بتاعين صدر والكلام اتحسرت كثير جدا جدا.
نعم
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
عزيزي لدينا نرجو أن يكون الجميع البيت أجنيتكم حافظوا وأروحاتكم حافظوا، وسكن لدبان الحكومة أعرضتوا وقال لرؤدي بك لأسلوكم بيت الحل فلابدنا في حاجه يعني.
يا قوام ان جوتا مزنني بتغباتو ما غنين بات ما غنين تديني يا انك يا انا اني لكم مزنا تشكين كده سوسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا حرين ومن حقك ان تختار، واذا اخترت فاختر ان تبغى بالبيت.
اذا عيوني مو مش ما سونا يا رون جلا يا لون جلا يا لون جلا وا كسكنا مرض هاي باي كابان حسابك في دينا امرض وي انا كورونا بني وطن هو بيتكسا هاي باي كابانا إيجويوك نسا
هذا دم ده ما رامو هسا مو ما دو ما دي ده دو جي ما قاعد ينيوني هذا تهمي نفسي ما جا أنا قال لي ما جا أنا قال دو ما جا أنا سودان ينمو هذا دو أنا سنا ما جا عشان هذا تهمي نفسي ما
عشان أولاد وأولادي وكل عزيز علينا خليك في البيت.
عربنا في كل مكان، آلاف الناس ماتوا بالمرض، فعشان سوداني يكون خالي من حمى الكورونا وعشان عيالي وعيالكم لابد أن نلتزم في البيوت.
أيوة نوجد في غفة تتعمل النهار الضروري غير نوركو هاي إن شاء الله ينبلاها سوكي سامن إن شاء الله بلاجي سامن إن شاء الله.
आज की कोरोना की परिस्थिति को आप सब कुछ जानते हैं, उसके खराब असर से निपटने के लिए आप सब लोग घर पे रहिए और सलामत रहिए। प्लीज 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 स्टे एट होम एंड बी सेफ। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।
علاقتكم بصالح السودان ونستطو بليز جينيتكم في البيت
عشان سوداننا بدون مرض بدون كورونا خليكم في البيت.
حبايبنا الواجه في مشكلة وضع خطير، عشان نكافح سوا خليك في البيت، عليكم والله خليكم في البيت.
تلزم بيتك تلزم بيتك، ومن أجل أولادي وأولادك تلزم بيتك تلزم بيتك.
رجاء ساعدنا خليك في البيت،
وصية لهم أقعدوا في البيت.
طيب يا دكتورة، نصيحة أخيرة بتقدميها عبر برنامج الكنداكة للمواطنين.
فترة مهمة، ولأننا داخلين على فترة بتاعت خريف وفي مشاكل الثانية السخانة والحاجات زي دي، أنا المواطنين بلتزمهم بشنو؟ إنه التجمعات اللي ما فيها التجمعات اللي ما ليها فايدة دي قاعدين ست الشاي حايمين في الشوارع في الكافيهات، يمشوا بيت البكا بيت العريس، التجمعات الما ضرورية. ثاني يحفظوا الأطفال الصغار والناس اللي عندهم أمراض مزمنة، ويقللوا من العادات اللي هي بتزيد المشاكل. عندنا التدخين بتاع السجاير للشباب والحاجات دي كلها، عرفتي؟ يعني المواطنين لو التزموا بإرشادات محددة مش هي فرض عليهم، لكن أي زول يحس إنه ممكن يقول لك مثلا قول كورونا أربعة، أنت ما تبقى نمرة خمسة ولا تكون سبب في إنه تزيد عدد الحالة. دي الحاجة المهمة، مفروض الخريطة يعملها. أنت قناعتك الشخصية حاجة، لكن الالتزام ما لنفسك بس. أنت الشباب اللي بيمرقوا الشارع ده عندهم ناس كبار قاعدين في البيت، أنت ممكن تجيب لهم أي مرض تاني، أي مرض تاني. أنت ما تكون سبب في انتشار الأمراض. الالتزام بكل الإرشادات، نحن ما دارين نقول الكلام اللي بيقوله الساس الكثير ده، لكن الالتزام بكل الحاجات الضارة، بتضرك أنت كأسرة، بتضرك كمواطن، بتضرك حاجات فارغة. وثاني حاجة ما تعتمد على الميديا، يعني مثلا التطعيم بيعمل كده وما في كورونا وبيتموتوا بعد سنتين وبيعمل لين جلطة وكده وكده. أنت فكر في الحاجة بعقل بس.
نعم.
وبيدخل المستشفى ده، لما أنت تشوف الناس الراجلين في المستشفى، أنت تخيل نفسك أنت ولا زول عزيز عليك من أسرتك راجل في المستشفى، أكيد في حاجات سلبية كتير تتخلص منها. إحنا دايرين نكون ندعم بعض، نكون أنا وإنت ونحن كلنا نبني البلد ونبني النظام الصحي والنظام التعليمي، نكون مثقفين يعني. بدل نقعد نضيع زمننا في حاجات ثانية، نقعد ننظف بلدنا شوارعنا عشان نشيل الأمراض اللي جاي علينا خريف. الدين أمراض أقعد من الكورونا، يعني نحن ما نتبع الحاجة السلبية، نشيل الحاجة الإيجابية ونعيش الإيجابية في بيتنا ونحفيف على الشارع.
شكرا لك يا دكتورة، وشكرا لإفاداتك القيمة اللي قدمتيها لنا في البرنامج. أعزائي المستمعين، دي كانت معنا دكتورة إصلاح إسماعيل، المدير الطبي لمستشفى الشعب بالخرطوم، ويعد أيضا من أكبر مراكز العزل في ولاية الخرطوم. وكنت معكم أنا هنادي عثمان في الإعداد والتقديم، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة. لكم تحياتي وإلى اللقاء.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر
يا وطني العزيز، يا أول وآخر.
تعالي نغني لكل الناس معاني جميلة بإخلاص. يمد ايديك ويد الغير،
وما مهم جنسيته شنو،
كل ما مهم قبيلته منو،
ما مهم جنسيته شنو،
ما مهم قبيلته منو.
كورونا يا عمك كل الكون،
مع السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بي أهم عناوين الأخبار ليوم الثلاثاء الموافق 27 يوليو من العام 2021. السيول تجتاح أجزاء واسعة من ولاية القضارف والجزيرة والنيل الأبيض، وتحذيرات من أمطار غزيرة في ولايات دارفور الكبرى. وزارة الري تكشف عن زيادة في منسوب النيل اليوم بنصف متر، وزيادة قدرها 300 مليون متر مكعب في إيراد النيل الأزرق خلال أسبوع. إصابة مزارع في نهب مسلح بمحلية قريضة في جنوب دارفور، وفتح المراحيل والمسارات والصواني بمحلية سرف عمرة. البرهان يؤكد عدم وجود خلافات بين الجيش والدعم السريع، وبدء محاكمة 4 ضباط و7 جنود في جهاز الأمن بتهمة قتل الشهيد محجوب التاج. مواطنون يكشفون عن ظهور أكثر من 40 حالة إصابة بحميات قامضة بمحلية أوسيف بمنطقة حلايب بالبحر الأحمر. إصابة المزارع محمد عبد الكريم حجر بطلق ناري في حادث نهب مسلح بمنطقة جندكو بجنوب قريضة في جنوب دارفور. افتتاح مركز للعزل يسع 35 سرير مجهز بكافة المستلزمات الطبية بولاية البحر الأحمر، وعدد 7 من الحالات المنومة في داخل المركز. شرطة ولاية الخرطوم تضبط 35 من معتادي الإجرام والمتهمين في أسفل كوبري المشية وبرج الاتصالات والجريف غرب والسوق الشعبي والخرطوم والمعمورة. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يدي العافية للجميع. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.